بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبنستكمل رحلتنا مع هذا الموجز الفقهي، وكنا يعني لازلنا في وقفاتنا مع فقه المعاملات. كنا تعرضنا في لقائنا السابق مع بعض من المعاملات التي نحتاجها في حياتنا، واليوم بإذن الله أيضا نحاول إن شاء الله استكمال هذه المعاملات، ولعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا فأن ننهي ما نريد أن نتحدث عنه بإيجاز في هذه المعاملات. فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الهبة، أول شيء من المعاملات نتكلم عنه في لقائنا هو الهبة. ما هي الهبة؟ الهبة أو الهدية هي عبارة عن تبرع، نوع من أنواع عقود التبرعات، تبرع من إنسان في حياته بمال معلوم بغير عوض مقابل هذا المال، نوع من أنواع التبرعات. الهدية أو الهبة ما هي إلا تبرع بغير مقابل، ده تكييف الفقهي، عقد إيه؟ اسمه عقد تبرع. وبالطبع يعني العلماء يتكلمون على هذا العقد، يعني نحن عندما نتكلم أو نتعامل بالهدية في حياتنا يعني لا ننظر كثيرا إلى أن هذا نوع أصلا من أنواع العقود وضوابط هذا العقد وشروطه وهكذا، يعني نحن نتعامل معه على أنه شيء من الأمور التي فيها يعني من النوع من الألفة أو التحاب بين الناس. لكن العلماء يتكلمون على الهبة والتبرع بشكل أعم، ويفصلون فيه يعني الأقوال الفقهية، نظرا لأن هذا العقد هو ينبني عليه أحكام وتنبني عليه مسائل قد يعني لا يتعرض لها الإنسان كثيرا، لكنها بالفعل موجودة وأحيانا تؤدي إلى إشكاليات كبيرة. فلأجل هذا العلماء قسموا أركان هذا العقد إلى ثلاثة أركان: الواهب، الإنسان المتبرع، الموهوب، الشيء الذي يتم التبرع به، والموهوب له. تمام. طيب، العلماء بقى فصلوا في كل طرف من أطراف هذه المعاملة، فتكلموا على الواهب نفسه، ويعني أن الإنسان هذا لابد أن يكون له ضوابط في يعني حتى نجيز تصرفه بهذا التبرع، فلابد الإنسان أن يكون إنسان حر وبالغ عاقل رشيد. كذلك من الشروط الضرورية أن يكون مالكا، تكون له ملكية كاملة للشيء الذي سوف يهبه. أما بالنسبة للشيء الموهوب فهو نفس ضوابط الشيء الذي يصح بيعه، فلا يجوز يعني هبة شيء محرم. إنسان إذا أتاك وأهداك بشيء محرم أنت لا تقبله أصلا، ما تقول بقى أصلا هيتكسف، أصلا هيتكسف منه، لا ده أصلا هيتحرج، مفيش حرج في دين الله. لا يجوز أنك تقبل هدية محرمة أو شيء حرام، وهذا لا يجوز لا منك ولا منه. فدي برضو من الجزئيات التي يعني لابد الإنسان أن ينظر إليها بعين الشرع قبل أن ينظر إليها بعين العرف. كذلك الإنسان الموهوب له، من الأمور التي ضبطها العلماء أنه يعني حتى يعني يتم أصلا هذا العقد، أن الموهوب له لا يعني لا يتم العقد إذا قبل هذه الهبة وقبل هذه الهدية، وهنفصل في أحكام قبول الهدية وهكذا. بداية هو ما حكم الهدية أصلا، يعني إيه حكم الإنسان يهادي إنسان؟ فالهدية نفسها هي من الأمور المستحبة، يعني من الشرع استحب لنا هذه المعاملة، وحث عليها وحض عليها، وهي بالفعل ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في جزئية أنا عايز نركز عليها، يعني كثيرا عندما يعطي الإنسان إنسانا، واحد جاي يهديك بحاجة، ف فتيجي تقول له ايه طب ما لا معلش وانت ليه كلفت نفسك وبتاع لا بلاش وكده، فيجي يقول لك ايه النبي قبل الهدية. يعني هذه من الايه من الامور التي يعني جرت على الألسن والناس يعني يتكلمون عليها كثيرا، يقول لك النبي قبل الهدية. اقول لك نعم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، لكن لازم العبارة تضبط ازاي. ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية ده نمرة واحد، نمرة اثنين وأثاب عليها ده نمرة اثنين، نمرة ثلاثة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية. يبقى عشان تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأمر الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إيه حال واحد فيها، فهو قبل الهدية بغير ثواب، يعني أخذ الهدية بغير مقابل، وكذلك قبل الهدية وكان يثيب على الهدية. فبرضو من الإنسان أمور المستحبة للإنسان، إذا الإنسان يعني هناك من أهداك شيئا فيستحب لك أن إيه أن تثيبه عليها، ترد له الهدية. مش لازم تردها له طبعا في إيه في نفس المجلس أو في نفس الوقت، لا بس بصفة عامة تبقى عارف إن هو من الأمور المستحبة ليك إن أنت إيه أن أنت ترد هذه الهدية وتثيبه على هذه الإيه الهدية. كذلك يعلم الإنسان أنه لا يجب عليه قبول الهدية مطلقا تحت أي ظرف تحت أي مسمى، لا هناك ضوابط لقبول الهدية. داري دخلنا في المسألة اللي بعد منها، ما هو حكم قبول الهدية أصلا؟ فنقول العلماء استحبوا الهدية وقالوا أن قبول الهدية مستحب عظيم، لكن هناك بعض الضوابط الأخرى، هناك بعض الضوابط الأخرى التي ينظر إليها. زي إيه؟ زي مثلا زي ما قلنا إيه في بعض الحالات التي يجب ألا يقبل الإنسان فيها الهدية، وكذلك هناك بعض الحالات ممكن الإنسان يبقى مخير والله يقبل أو لا يقبل على حسب القرائن الموجودة في الموقف أو تبع الهدية نفسها. فكما ذكرنا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، كذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت له إيه؟ كانت له ناقة، هذه الناقة فقدت منه في يوم من الأيام، هذا الأعرابي وجد هذه الناقة وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهاديه بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه ناقته، هي الناقة بتاعته أصلا، لكن على كل النبي صلى الله عليه وسلم كان من جميل خصاله وعلو خلقه أنه قبل هذه الهدية من هذا الأعرابي وأثابه عليها. قال الراوي فعوضه منها بعض العوض. طب إيه اللي حصل؟ فتسخط هذا الأعرابي، هذا الأعرابي تسخط هذا المقابل. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط به علي، وإيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. يعني في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد الهدية من كل إيه من أي أحد إلا من إيه من أناس معينين الذين لا يرجون ثوابا في مقابل إهدائهم، ويتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعامل معهم بإيه بكريم الخصال وكريم الخلق. يبقى نرجع لما ذكرناه، هناك حالات يجب فيها عدم قبول الهدية. ما هي هذه الحالات؟ نمرة واحد وأهم واحد، موظف الدولة، الموظف الذي له راتب من الدولة، هذا الموظف لا يقبل الهدية طالما أنها أعطيت له بمقتضى وظيفته. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي راجل مدير في مصلحة حكومية، عظيم، انا معرض ان في حد هيجي يديني هدية. الحد ده هيجي يهديني هدية ليه؟ صاحبي قريبي يعرفني قبل كده كان بيجيب لي هدية قبل كده؟ لا، هو هيديني هذه الهدية في لاني بصفة الرسمية مدير في هذه المصلحة. يبقى الهدية دي جات لي بمناسبة ايه؟ بمناسبة ان انا موظف، مش بمناسبة ان انا محمد. فبالتالي طالما انها اعطيت لي بصفتي الوظيفية فلا بد له الا يقبل هذه الهدية، تمام. لكن لو جات له هدية لانه واحد من قريبه واحد صاحبه هو اصلا كده ولا كده في بينه وبينه اهداء قبل ذلك، فهذا يجوز وليس هناك حرج في هذا. طبعا القصة مشهورة، قصة الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل، ثم جاءه بمال وقال هذا لكم وهذا لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قام خطيبا وقال ما بال أقوام نستعملهم على مال الله فيقول هذا لكم وهذا لي، لولا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر بما يهدى إليه. فهذا الحديث نص في أن هذا الذي أعطي الهدية بصفته الوظيفية فلا يجوز قبولها، بل ويحرم قبول مثل هذه الهدايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. عظيم. طيب، ده النوع الأول، الهدية التي تعطى لموظف الدولة. الهدية الثانية التي لا تقبل، الهدية بشيء محرم. إذا أهداك الإنسان شيئا محرما فيجب عليك عدم قبول هذه الهدية. زي إيه صورة الشيء المحرم؟ واحد جاي يعطي الإنسان شيء محرم في أصله، واحد جاي والعياذ بالله يهديك بإزازة خمرة، واحد جاي من بره وجايب لك معاه إزازة خمرة كده على سبيل الإيه؟ على سبيل يعني المزاح، ولا على سبيل المزاح ولا على سبيل أيها خالص، لا يجوز قبول مثل هذا. واحد بيهدي للإنسان شيء مسروق وهو يعلم أنه مسروق، فيجب أن لا يقبل مثل هذا. طالما الهدية محرمة فلا يجوز. لكن في سؤال متكرر ومسألة نتعرض لها كثيرا، إنسان يتعامل والعياذ بالله معاملات محرمة، يعني ماله مختلط، له مال حلال وله مال حرام، هذا الإنسان لو أهداني ماذا أفعل معه؟ طيب نقول تاني، لو هناك إنسان أهدى إنسان، قلنا من ضمن الأمور التي يمنع فيها قبول الهدية أن يهدي الإنسان إلي شيئا محرما، اتفقنا، زي واحد هيأتيني بخمر، واحد هيأتيني بشيء إيه؟ مسروق. طيب لو هناك إنسان ماله مختلط، هو عنده جزء من ماله حلال وجزء من ماله حرام، وهيهدي إلي هدية وأنا لا أعلم هذه الهدية من أي جزء من المال هو، هل هو من المال الجزء الحلال ولا من الجزء الحرام، كيف أتصرف معه؟ هنا العلماء قالوا في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يقبل الهدية، يجوز له هذا. طب إيه الدليل على كده؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود، كان يهدى إليه من اليهود وقبل دعوتهم للطعام وغيرها. ومن المعروف أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا ويأكلون السحت، بل يعني لو قلنا لا يكاد يكون يسلم لهم معاملة حلال لما كنا مبالغين، تمام. لكن يجوز للإنسان أن يرد هذه الهدية كنوع من أنواع الزجر، يعني هو مخير ما بين الحالين، ممكن هو يقبل هذه الهدية لا بأس بهذا، ويجوز له لو كان في هذا ردع له ألا يقبل. يعني لو الإنسان ده بدأ الناس يقطعوه وبدأ أن هو يستشعر أن هو منبوذ علشان بيتعامل بمعاملة خطأ وهكذا، فيكون هذا الهجران وهذه المقاطعة فيها مصلحة، فهنا يغلب الايه القول بعدم قبول مثل هذه الهدية وهكذا. لكن الأصل أنه يجوز. كذلك من الهدايا التي لا يجب على الإنسان أن يقبلها الهدية التي يصاحبها من أو أذى. في إنسان كده يعني يديك الهدية ويؤذيك بها، ده انت ما تمرش فيك، ده انا اللي عملت فيك، ده انا اللي سويت لك، ده انا اديت لك. هذا الانسان الذي يمن عليك بهذا فيجب عليك الا تقبل هديته اصلا، ولا تعرض نفسك للايه، لا تعرض نفسك لهذه الايه الاذى. طيب متى يثبت اصلا حكم هذه الهدية؟ متى يقال ان الهدية انتقلت؟ اذا قبضها الانسان اللي هيهدي الانسان. متى تنتقل هذه الهدية، هذه الهبة؟ عندما يقبضها الايه الانسان الموهوب له. اول ما انسان يقبض، يتم القبض ويحوز هذه الهدية، صارت ملكا كاملا له الهبة او الهدية، الاثنين بمعنى واحد على عموم يعني. اذا قبض هذه الهبة صارت ملكا له، وهو حر التصرف. يعني يجوز له مثلا يعني ان يعيد اهداء هذه الهدية. احنا عندنا مثلا مشهور في جملة مشهورة كده الناس بتتداولها، يقولك ايه، الهدية لا تهدى، الهدية لا تهدى. هذا كلام مش سليم. الهدية ممكن تهدى، ممكن تباع، اي حال خالص يعني، ليس هناك قيد عليك، اللهم الا لو كان هناك بعض من القيود العرفية اللي بتراعى. يعني مثلا الانسان عزيز علي واداني حاجة هدية فيها شيء من الامر التذكاري مثلا، زي ما بتحصل مثلا الام بتهادي شيء لابنتها كنوع من انواع، مش مجرد الانتفاع بهذه الهدية، ولا مثلا يعني تدي لها مثلا غويشة او حاجة زي كده، مش من مقصود منها اللي هو الانتفاع المادي قد ما يكون فيها نوع من انواع التذكير او شيء من الايه الروابط يعني. فمثل هذه الامور، لو هذه الفتاة تصرفت في هذه القطعة الذهبية يكون فيها مردود مش كويس بالنسبة للأم، فمثل هذا ممكن تراعى. لكن هل من الإنسان الذي أهدي إليه من حقه التصرف؟ له مطلق التصرف فيما أهدي إليه. عظيم. كذلك إذا قبض هذه الهدية لا يجوز للواهب أن يرجع فيها، طالما أنه امتلك هذه الهدية، الإنسان الذي أهداه لا يملك حق الرجوع، خلاص انتهت، بقت ملك الذي أهدي إليه. تمام. لكن هناك استثناء، هناك استثناء، هو ما اللي هو هدية الوالد لولده، دي اللي ممكن له أن يرجع فيها، هذا استثناء. تمام. إنما الأصل أن الإنسان الذي أهدى لا بد أن يعلم أنه متى وصلت الهدية إلى الذي أهدي إليه صارت ملكا له، ولا يجوز له الرجوع فيها. طيب نيجي بقى للمسألة، برضو مسألة مهمة التي يكثر السؤال فيها. الأب اللي هيعطي هدية لأبنائه، أو اللي هيهب شيء لأبنائه، ما حكم التسوية بين الأبناء في هذه الهبة؟ إيه حكم التسوية بينهم؟ إنسان هيهادي، هيعطي لولده شيء، داله هدية بشكل معين، هل يجب عليه أن يسوي بين أبنائه في هذه الهدية ولا لا؟ هنا العلماء اختلفوا فيها في هذه المسألة، لكن الراجح أنه يجب عليه أن يسوي بين الأبناء. هناك من قال لا يجب، أو يعني قالوا يعني هذا ليس على باب الوجوب لكن على باب الاستحباب، لكن الراجح أنه يجب. تمام. لكن اختلفوا في كيفية التسوية، يعني كيف يسوي، يعني حتى من قالوا بوجوب التسوية اختلفوا في كيفية التسوية، ازاي يسوي بين الأبناء؟ هل يا ترى يسوي بينهم مطلقا؟ يعني لو ادى لده 1000 جنيه يدي لده 1000 جنيه يدي لده 1000 جنيه، ولا ايه الاخبار، ولا في طريقة تانية للتسوية؟ لا، العلماء قالوا واختلفوا في هذا الباب، وقالوا ايه، قالوا ان الطريقة الصحيحة للتسوية هي ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين، كما يكون الحال في ما يؤول المال الإنسان إلى أبنائه بعد وفاته يكون الحال أيضا في حياته. وطبعا يعني وجدوا لهذا إيه يعني لهذه يعني فيها أخذ ورد وكلام بين الفريقين، لكن ده فعلا هو ده الموافق لروح الشرع والموافق للحال الواقع، أن حاجة الذكر بتكون أكثر من حاجة الأنثى لما عليه من تكاليف في حياته ولما عليه من مسؤوليات وهكذا. طيب دلوقتي مسألة بتكتر السؤال فيها، يجي يقول لك دلوقتي الأب جوز عياله، جوز اتنين من عياله وتبقى له الايه الثالث، أب علم اتنين من عياله ولسه ما كملش مع الثالث مثلا، ازاي يتصرف في المسائل اللي زي دي؟ هل يجب ان يهو يعطي لكل انسان، لازم يكون كل عطاء هيعطيه لاي احد من ابنائه يكون مساوي لكل الابناء دائما في كل الاحوال ولا لا؟ اقولك خلي بالك في جزئية لازم ناخد بالنا منها كويس، هناك فارق بين ما يعطى الولد على سبيل الهبة بين ما يعطيه الوالد على سبيل الهبة وبين ما يعطيه على سبيل النفقة. نقول تاني، هناك فارق بين ما يعطيه الوالد على سبيل الهبة. بنقول دلوقتي هل يا ترى يجب على الإنسان أن يسوي في عطائه لأولاده في كل شيء، ولا هناك أمور تختلف عن أمور؟ واحد دلوقتي هيجوز عياله، واحد دلوقتي هيعالج حد من عياله، واحد دلوقتي هيعلم عياله، إيه اللي يجب فيه التسوية وإيه الذي لا يجب فيه التسوية؟ هنا نقول عنوان كبير، هناك فارق بين ما ينفقه الأب على سبيل النفقة وما ينفقه الأب على سبيل الهبة أو العطية. دي جزئية مهمة جدا ولا بد من التفريق بين كل حال إذا أردنا أن نعلم الحكم. تمام؟ فما يعطيه الأب على سبيل الهبة يجب فيه التسوية، أما ما ينفقه الأب على سبيل النفقة فهذا يرجع إلى الحاجة. إزاي؟ تعال نشوف الأمثلة الآتية. الأب عليه إن هو ينفق على أولاده، صح؟ طيب إيه اللي واجب عليه في النفقة؟ الطعام مثلا، صح؟ ده من واجب النفقة ولا لا؟ يبقى مينفعش يأكل عياله نصهم أكل والنص التاني أكل تاني. اللي بيعطيه على سبيل العلاج، تمام، اللي بيعطيه حتى التعليم، كل هذا من الأمور اللي إيه على سبيل النفقة. لكن نخلي بالنا هو بينفق النفقة العامة، لكن في بعض الأحوال هناك أمور خاصة. زي إيه؟ زي مثلا إنسان مريض، هذا الإنسان المريض يحتاج إلى تكاليف علاج، هل هنقول له كل قرش انت هتدفعه اللي هتدفعه للعلاج لابنك المريض لابد انك تدفع زيه لابنائك السلام؟ لا، نخلي بالنا بقى هنا في فارق. الذي ينفقه هنا على سبيل النفقة لامر خاص فهذا لا يجب فيه التسوية، الانسان اللي محتاج لامر معين بنعطيله على قدر ايه؟ على قدر حاجته. بالتالي بننظر في باب النفقة على حسب الايه؟ على حسب الحاجة، النفقة على حسب الحاجة. انسان مريض بنزود له شوية، انسان مثلا لو بنقول على الرأي الراجح مسألة التعليم، ممكن واحد تكاليف تعليمه تكون اعلى من تكاليف بقية اخواته، كل هذا ايه؟ كل هذا لا يجب فيه التسوية. نعم، يكون العدل بصفة عامة أنه يعني مسألة العدل في النفقة أنه يعطي كل إنسان على قدر حاجته، وألا يعني ألا يجعل أحدهم محروم من حاجته. عظيم. ده اللي هو باب الاسم ونسميه باب ايه؟ باب النفقة. لكن بالنسبة للعطية، لا، العطية ده امر تاني. العطية ده امر زائد، ده شيء تبرع، اسمه عقد تبرع. بينما النفقة ده امر واجب. يبقى في لما هي يعطي هبة او عطية، هنا يجب عليه ايه؟ عليه ان يسوي بين ابنائه، او يعدل بينهم في هذه العطية. هنا بقى نجعل المسألة اللي احنا ذكرناها. لو إنسان هيزوج أحد أبنائه، هل يجب عليه أن يزوج كل أبنائه؟ ولو أنفق لهذا قدرا معينا، هل يجب عليه أن ينفق نفس القدر؟ بنقول دلوقتي الفارق بين العطية والنفقة، الفارق بين العطية والنفقة، النفقة أمر واجب، فلا بد للأب أن يعطي أبناءه ما يجب لهم بحكم الشرع. طيب إيه قدر الواجب؟ القدر الواجب في نفقة الأب، حيث نتكلم على النفقات كمان شوية، أنه يعطي كل إنسان على قدر حاجته. فلو إنسان مريض غير واحد سليم، إنسان يحتاج إلى بعض النفقات الزائدة في أمر التعليم بخلاف التاني اللي ممكن تكاليف تعليمه هتكون أقل، ف نفقة هذا حق واجب للأبناء، حق وضعه الشرع على الأب. إنما العطية أو الهبة هذا تبرع، ده تبرع من الأب، أمر زائد. فهنا بيكون الإعطاء ليس كالنفقة، لا، ده أمر زائد بقى. فهنا إذا أعطى الإنسان عطية لأحد أبنائه، عليه أن يسوي بين أبنائه في العطاء. فنرجع ونقول إيه؟ طيب تعال نشوف مسألة مشهورة جدا عندنا في حياتنا، مسألة الإنسان الذي يزوج بعض أبنائه. دلوقتي هو هيزوج ابنه الكبير، بعد كده هيزوج ابنه الأوسط، بعد كده عنده بنته. جميل. هذا الزواج، التزويج، يدخل في أنهي باب؟ باب النفقة ولا في باب العطية؟ وفي فارق لو قلنا بين ده وبين ده، نفق ها، كله بيقول عن نفقة عطية. وإسلامها مرة نفقة ومرة عطية. طيب ما هيش مشكلة، عشان يعني نوازن. طيب اللي يقول لي نفقة يقول لي نفقة ليه، واللي يقول لي عطية يقول لي عطية ليه. جميل. هو هنا بالفعل هو ده لب الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هو يا ترى الأب ملزم بتزويج أبنائه ولا لا؟ بناء عليه هينبني الحكم. من قال أن الأب ملزم بتزويج أبنائه اعتبرها من النفقة، ومن قال لا هو ليس بملزم فاعتبرها من العطية. وبالتالي على حسب ده أو ده هيكون هناك الإيه؟ هينبني عليه الإيه؟ هينبني عليه الخلاف بقى والحكم في المسألة. لأن احنا لو قلنا ان هي نفقة، يبقى هنقول كالآتي: لو هذا الوالد زوج اول ابنائه وانفق على زواجه 100,000 جنيه، يبقى عليه انه يعطي لكل ابنائه الذكور 100,000 جنيه. ولو لو قلنا ان هو من باب النفقة، هنقول ان الاب الولد الاولاني مثلا انفق عليه 100,000 جنيه، يبقى الولد الثاني مش لازم نديله 100,000 جنيه، لا، بنشوف هو حاجته قد ايه، ممكن يحتاج اكتر من كده او اقل من كده. اللي بعد كده برضو نشوف حاجته اخبارها ايه على حسب الحاجة وخلاص. انما لو قلنا على باب هي من باب العطية والتبرع، يبقى هو لو انفق على ابنه الاولاني 100,000 جنيه، لازم ابنه التاني 100,000 جنيه، ابنه التالت 100,000 جنيه، والبنت تبقى 50,000 جنيه. نقول المسألة تاني عشان الصوت اللي بيقطع. بالنسبة لتزويج الابناء، العلماء اختلفوا، هل يا ترى هو شيء واجب على الأب من ضمن النفقة ولا غير واجب؟ جميل. لو قلنا انه هو واجب، لو هو واجب يبقى بيعطى كل ابن على حسب الحاجة. لكن لو قلنا انه هو مش واجب، شيء من العطية، يبقى لابد عليه أن يسوي بين أبنائه في هذه العطية. تمام؟ طب نيجي نشوف الراجح في الخلاف إيه؟ هل يا ترى الراجح إن هو يكون من باب النفقات ولا من باب العطية؟ نيجي ونشوف. جمهور أهل العلم قالوا أنه لا يجب على الأب أن يزوج أبنائه، ده مش من ضمن النفقات الواجبة. لا يجب على الأب أن يزوج أبنائه، ده جمهور أهل العلم. طب ليه؟ قال لك لأن الزواج ليس من حاجات الإنسان الأساسية. الزواج ليس من حاجات الإنسان الأساسية. طب إزاي؟ قال لك تعال انظر إلى أدلة الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الشباب قال لهم ماذا؟ لما خاطبهم بالزواج قال لهم إيه؟ نكمل الحديث، من استطاع منكم الباءة إيه؟ نكمله، فليتزوج. ها بعدين بقيت الحديث إيه؟ ما هو ده الجزء الأولاني، فين الجزء الثاني بقى؟ أيوة، ومن لم يستطع فعليه إيه؟ فعليه بالصوم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب لمين؟ وجه الخطاب للشباب نفسهم، قال لهم أنتم من يستطع منكم، أنتم عنده تكاليف الزواج، الخطاب ليهم هم شخصيا. طيب ومن لم يستطع، لم يحله النبي صلى الله عليه وسلم على أحد آخر، إنما أحالهم على البديل الشرعي اللي هو الإيه؟ اللي هو الصوم. طبعا هو خلاف إن شاء الله هنعرض ليه، يعني هنعرض ليه بشكل موسع إن شاء الله تعالى، لكن الرأي ده هو الأرجح. أنا وبالفعل لا يجب على الأب أن يزوج أبنائه، لكنه شيء مستحب، شيء مستحب، وطبعا من الأمور التي يؤجر عليها، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، فهذا من الأمور التي تعتبر يعني من الأمور المقدمة في أعمال الخير. لكن هل هو واجب؟ بمعنى أن الأب لو امتنع عن أن يزوج ابنه هل يأثم؟ أقول لك لا، لا يأثم بهذا، لكنه يستحب له أن يقوم بهذا لو كان عنده إيه؟ فائض من ماله. طب بناء على كده، بناء على أن احنا قلنا أن هي ليست من باب النفقات، الذي سيعطيه الأب لابنه لأجل الزواج هذا من باب العطية، يبقى عليه كالآتي: عليه أن يسوي في العطاء كما سيعطي لتزويج ابنه الأكبر يعطي لابنه الأصغر، وكما سيعطي للذكر يعطي نصفه للأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. هيزوج ابنه الكبير بمئة ألف يدي البنت 50,000. عظيم. يبقى ده بالنسبة للإيه؟ للحكم العام، والذي لا بد للإنسان أن إيه؟ أن يفهمه وأن يراعيه. طبعا بالنسبة برضو الباب، العلماء استثنوا استثناء في باب الهبة، أنهم قالوا لو كان هناك إنسان يعني له بعض الحاجات الخاصة ممكن أن يخص بشيء من العطية لأجل هذه الحاجة الخاصة، يعني دي على باب الاستثناء وليس على باب الإيه؟ على باب الأصل. يعني مثلا زي إنسان يعني مريض محتاج لشيء من العطاء أكثر، إنسان فقير ممكن يحتاج لشيء من العطاء أكثر، يعني هناك حاجة تميزه عن إخوانه، فقالوا هنا قد يكون استثناء ولكنه ليس الإيه؟ ليس الأصل. طيب بما أننا بنتكلم بقى في باب النفقات، يبقى أو جبنا سيرة النفقات، علينا أيضا أن نأخذ إجمالا كده حكم النفقات. خلي بالك، الإنسان لا يعلم في كثير من الأحوال ما الذي يجب عليه وما الذي يجب له. يعني احنا في الغالب في مسألة إنفاق المال نتعامل بالأعراف، لكن على الإنسان أن يعلم أنه عليه تكاليف شرعية في هذا المال الذي استخلفه الله فيه. من ضمن هذه الأمور الشرعية أنه من ضمن هذه الأمور الشرعية أنه يعلم عليه أن يعلم أنه ملزم بنفقات معينة لأشخاص معينة، أوجب الشرع هذه النفقة عليه وجوبا، لكن الإنسان عليه أن يعلم ترتيب الوجوب في هذه النفقات. نمسك بقى ترتيب الوجوب في نفقات المال على الإنسان. بداية على الإنسان الذي لديه مال أن ينفق على نفسه، ده نمرة واحد، أول إنسان هو مطالب بالإنفاق عليه أن ينفق على نفسه بالمعروف وأن يعف نفسه عن الحرام. أي إنسان عنده مال عليه أن ينفق من ماله، ماشي؟ يبقى ده أول واحد أنت مسؤول عنه، أنت أولا. طيب تاني حاجة، الإنسان الرجل المتزوج عليه أن ينفق على زوجته حتى لو كانت هذه الزوجة غنية. نكرر تاني الجزئية دي، الإنسان عليه أن ينفق على زوجته حتى لو كانت هذه الزوجة غنية، بخلاف ما نراه في كثير من البيوت وكثير من الأحوال. تجد الإنسان يبخل على زوجته، يقولك ما هي معها على قلبها دي كده ولا فلوسها دي كده، قولك والله لو كانت أغنى منك 10 مرات. هذه المرأة مكلفة، أنت مكلف بها، طالما أن هذه المرأة تحت وصايتك أنت، تحت مظلتك أنت كزوج، اعلم أنك مكلف بالإنفاق عليها، وإن لم ينفق عليها يأثم. اللهم إلا لو تنازلت هذه المرأة عن نفقته، دي قصة تانية. تمام؟ طالما أنها هي التي تنازلت دي قصة تانية، لكن اعلم أنك مطالب بالنفقة عليها، ده أساسي، أول حاجة لابد الإنسان يعرفها وهو راح يتجوز، وأن هذه النفقة ليست محض تبرع. يعني الإنسان مش بيمن على زوجته وهو بينفق عليها ويقعد يقول لها مش عارف ايه وانت ايه وانا مش عارف ايه وانا بصرف، بلا من ولا اذى، انت تعطي وتسلم هذا الحق بغير من ولا اذى. دي جزئية برضو مهمة جدا، اغلب مشاكلنا اصلا في حياتنا الزوجية هي مشاكل مادية، اصلا اغلبها مشاكل مادية ما هيش مشاكل تانية، واغلبها للخلافات على النفقة، سبحان الله العظيم. وهو الانسان لو عارف هو له ايه وعليه ايه ما حدش هيبقى فيه اشكاليات. فهذا الانسان عليه ان يسلم الحق الذي عليه بغير من ولا اذى، وكذلك الحال ايضا بالنسبة للمرأة، عليها ان تسلم الحق الذي عليها بغير من ولا اذى. فاكرين باب الحقوق اللي احنا تكلمنا عليه في النكاح، اهو ده من ضمن الايه الابواب بتاعت. طيب في مسألة فكروني نتكلم عليها، المرأة العاملة. لما خلص الباب بس كده ايه فكروني، قولي لي ايه انت كنت عايز تتكلم على المرأة العاملة، فكروني ابقى اتكلم عليها. خلصنا النفقة على النفس، والنفقة على مين؟ النفقة على مين؟ على الزوجة. بقي بقى النفقة على ايه؟ النفقة على الأصول والفروع. النفقة على الأصول والفروع، يبقى الإنسان بيبدأ الأول النفقة على نفسه، النفقة على زوجته، بعد كده النفقة على الأصول والفروع. إيه النفقة والأصول؟ إيه الأصول والفروع؟ الفروع اللي هم الأبناء، الأبناء، والأصول الآباء. الأبناء وإن نزلوا والآباء وإن علوا. لاحظوا الترتيب ده يا جماعة عشان دي من ضمن الحاجات اللي عندنا فيها خلل كبير جدا، ان احنا مش عارفين اصلا حقوق مين، يعني مين اللي له حق على مين. يجي يقول لك ده العيال بيهملوا في ابهاتهم، ده الواد مش عارف رامي ابوه في مش عارف في مستشفى ايه، ولا مش عارف رامي في دار ايتام، والكلام الفارغ اللي احنا بنشوفه ده كله. الانسان عليه كالآتي: عليه ان ينفق على نفسه، ثم زوجته، ثم ابنائه، ثم ابائه. بعد كده الدرجة اللي بعد منها ايه بقى؟ الاقارب. الاقارب اللي هم الحواشي بقى بتوعه، اعمام وعمات واخوال وخالات وهكذا، كل دول بيدخلوا في ترتيب الاستحقاق من مال الانسان والنفقة عليه. لكن فيه تفاصيل، يعني هم مش بيستحقوا ايه؟ مش بيستحقوا كده بداية، لا، في تفاصيل يعني في الايه، في كيفية الانفاق. نمسك حاجة حاجة بقى. بالنسبة للأولاد، احنا قلنا الانسان ملزم ان ينفق على نفسه، ملزم ان ينفق على زوجته ولو كانت غنية. طب تعالى بالنسبة للأولاد، هل الانسان ملزم ان ينفق على أولاده في كل أحواله؟ هل يجب عليه ان ينفق على أولاده في كل حال؟ أقول لك خلي بالك، شوف بقى، شوف سبحان الله العظيم، شوف حكمة الشرع. العلماء فرقوا بين نفقة الزوج على زوجته ونفقة الأب على أولاده. قال لك إن الزوجة دخل في عقد مع الزوج، وهو الشرع أعطاه قوامة بما أنفق، صح؟ فهي كده ولا كده ملزمة منه، حتى لو كانت غنية، حتى لو كان معها فلوس. إنما الأبناء، لا، الأبناء مش كده. تخيلوا اللي احنا عكسينها، الابناء مش كده. الاب لا يجب عليه ان ينفق على ابنائه في كل الاحوال. تخيلوا دي بقى ازاي. قال لك تعالى: شرط وجوب الانفاق على الولد، اول حاجة ان يكون الولد فقيرا. ان يكون الولد فقير، يعني لو اب وعنده عياله اغنية لا يجب عليه ان ينفق من ماله عليهم، وجب عليهم هم أن ينفقوا من مالهم. هتقول لي إزاي الكلام ده؟ يعني إيه أب غني أو أب فقير وعياله أغنية؟ أقول لك بتحصل. هو مش ممكن واحد يكون فقير أو كان عنده فلوس وفطقر وعيلة الأبناء دول مثلا ورث من جده أبو امرأة أبو أمه أو من أمه، أو أمه تبقى هي غنية ويورثوا منها؟ آه ممكن. جميل. فدي أول شرط، أن يكون الأبناء فقراء. تاني حاجة، أن يكون الابن عاجزا عن الكسب. ممكن يكون فقير بس قادر يشتغل، ابنه فقير بس كبير. طيب إزاي يكون عاجز عن الكسب؟ أول حاجة لو كان ولد صغير، الولد اللي هو الإيه؟ الولد الذكر. لو كان صغير ملزم الأب أنه يصرف عليه حتى يبلغ. جميل. طب ما ممكن يكون الولد يكبر بس مش قادر يشتغل. يبقى قال لك ولو كان كبير فقير وعاجز عن العمل او لا يجد عملا يليق بمثله، يبقى هنا الاب ملزم انه ينفق عليه. خلي بالك من عمل يليق بمثله، دي الكلام ده مهم جدا يا جماعة. لما يكون ليا ابن، انا عندي ابن وخريج جامعة، ماشي، وانا عايش في دولة ما بتحترمش العلم ولا بتحترم اي حاجة خالص، ولا بتحترم بني ادمين اصلا، ماشي. الولد ده هو خريج جامعة ومش لاقي وظيفة، هل اقول له روح اشتغل اي مهنة ان شاء الله يا رب تشتغل زبال بس لازم تصرف على نفسك؟ اقولك لا. على فكرة الشرع ما طلبش منه كده، الشرع طلب منه ان يبذل اقصى ما عنده بما يليق بمثله. فما يجيش واحد مثلا عنده شهادة وانسان متعلم وانسان ممكن يستفيد منه في كذا، واقول له لا انت تنزل تلم الزباله من الشارع. مش معنى كده انا يعني بنتقص من قدر العمل او كده، لكن اقول الشرع عامل كل انسان على حسب احواله وعلى حسب ما، ولا يكلف الله نفسا ايه الا وسعها. والله هو تبرع وحب يروح يشتغل شغلانه ممكن لا تليق بمثله، ده قصه تانية، انما انا ما اجبروش على كده. اخر حاجة الانثى. شوف اللي الاسلام بيقول لك الايه، الاسلام لم يراعي المرأة. الشرع يجبر الاب على ان ينفق على ابنته حتى تتزوج. لما تدخل في ذمة رجل اخر طالما انها غير متزوجة وفقيرة ليس لها مال، هو ملزم بأن ينفق عليها. مش يروح ينزلها تروح تتمرمط وتشتغل وتتعرض للمهانة أو تعرض لأن هي تؤذى في عرضها، لا. أما إذا كانت بقى يعني القضية بقى أن هي بتعمل أو كده أو ده قصة تانية، لكن هو لا يجبرها على العمل، هو أصلا ما يشوف لا انزلي وروح يشتغلي، لا، هو اللي ملزم أن هو يصرف عليه. هي تجلس في بيتها معززة مكرمة. يبقى تاني، الأب بينفق على أبنائه كالآتي. لو الأبناء دول فقراء، طب لو أغنياء هو مش ملزم. لاحظ إن أنا بقولك مش ملزم، مش معنى كده إنه مش لازم ينفق عليهم، لا، هو ممكن إنه هو ينفق عليهم وهم أغنياء، ده قصة تانية. لكن أنا بقول متى يكون واجبا ناخد من فلوسه غصبا عنه وينفق عليهم. الابن صغير فقير وصغير وما يقدرش، عاجز عن الكسب، سواء بقى كان صغير أو يكون إنسان كبير لكن عاجز عن العمل. افترض أنه هو إنسان كبير لكن مريض، يعني لا يجد العمل، لا يستطيع العمل أصلا، الأب ملزم أنه هو ينفق عليه. عظيم. أو لاحظ إذا كانت الإيه، إذا كان أبناء دول أحد أبناء هي إيه أنثى، هو مجبر على أنه ينفق على ابنته حتى تتزوج. يبقى كده احنا قدرنا نفرق ما بين الإيه، ما بين أحوال النفقة والوفقة الواجبة التي لا بد للرجل أن ينفق فيها على بيته وعلى أبنائه وهكذا. طيب احنا بنقول دلوقتي من ضمن الناس المسؤولين عنه القرايب، سواء بقى كان الايه الاباء وهكذا. امتى نقول ده الراجل ده مطالب انه ينفق على ابوه؟ لاحظ كويس، كالاتي، ان يكون هذا الاب فقير، ماشي. تاني حاجة ان يكون هذا الولد لديه ما يكفيه هو وزوجته وابنائه، ما زاد على هذا يجب عليه أن ينفق منه على حاجة والده. شوف الشرع إزاي بيتعامل مع الترتيب في النفقات. الملزمين من الإنسان كالآتي، ينفق على نفسه أولا، ينفق على زوجته، ينفق على عياله، ثم بعد ذلك ما فاض بعد كل هذا أن يكفي حاجته، يجب عليه أن ينفق على والديه. ما يبقاش الولد مثلا عنده ما يستطيع أن ينفق به على والديه ويجي يقول لك إيه ده أنا عايز نشوف له حد يساعده ولا مش عارف إيه، لا، أنت اللي تنفق عليه، مسؤول منك أنت. عظيم. طيب بالنسبة لمسألة، طيب حتى خرجنا من دائرة الايه، من دائرة الاب الاصول والفروع، بقي لنا باقي الاقارب. عندنا الاخوات، الاعمام، الاخوات، تخيلوا كل دول داخلين في الدايرة اللي الإنسان بيطالب بالنفقة عليه، خدت بالك؟ دايرين في الدايرة، داخلين في الدايرة اللي الإنسان بيبقى مطالب بيها ومطالب بالنفقة عليها. ما يجيش واحد يبقى أخوه مريض ولا تعبان ولا فقير وهو سايبه ولا ينظر إليه ولا حتى يعطيه، حتى على سبيل الإيه يعني، حتى على سبيل كده الصدقة حتى. لا، هذا الأخ لو له أخ فقير ليس لديه ما يسد حاجته، ليس لديه العمل الكافي، أو إنسان مريض أو هكذا، وهذا الولد هذا أخوه الثاني، أخوه لديه من المال، إنسان غني بقى لديه ما يكفيه وما يكفي حاجة من يعوله، وصلنا لهذا الأخ نطالب أخوه بأنه ينفق عليه. لاحظت كويس، مفيش حاجة اسمها عندي كده في الشرع إنسان فقير كده وملوش حد يسأل عليه، مش حاجة اسمه الكلام ده. في ترتيب في النفقات، بنطالب الأقرب فالأقرب فالأقرب، إن عجزوا عندنا دولة، عندنا مال اسمه بيت مال المسلمين بينفق عليه. مفيش حاجة عندي اسمها فقير يترمى، مش موجود عندي في الإسلام ده خالص. كل دي حقوق، ده بالإضافة بقى للحقوق الأخرى زي حق الزكاة وغيرها. مفيش حاجة عندي اسمها في الشرع عندي اسمها وجود إنسان مقطوع من شجرة، مش في الإسلام، مش في الإسلام، مش عندي اسم الكلام ده. كل في تكافل، في تراحم، في نظام، في نظام متكامل يعطي لكل ذي حق حقه بالحقوق. لو خلصنا باب الحقوق بقى دخلنا في أبواب تانية، ما أنا عندي في أبواب تانية، احنا خلي بالك احنا بنتكلم على الحقوق، في أبواب تانية. يعني مثلا العلاقة بين الابن والأب، هل هي علاقة حقوق أم أين البر؟ لأن عندي علاقة اسمها البر، هتجعل هذا الولد يقدم أبوه على نفسه، خدت بالك؟ لكن لما نيجي نتكلم مقاطع الحقوق، لما أجي أقول لك تعالى تعملت إيه وسويت إيه، يعني مثلا لما نيجي نشوف شوف الولد اللي في حديث الصخرة اللي قعد وشال الأكل وفضل يستني أبوه وأمه والكلام ده كله، طب هل هو كان مطالب بده شرعا؟ لا، ما كانش مطالب بشرع، انما هو دخله من باب ايه، هذا مطالب بيه، كان دخل بيه من باب البر، انه قدم ابوه وامه على نفسه وعلى عياله وبتاع واعطاهم. جميل. لكن هناك فارق بين ابواب البر وبين ابواب الواجب في العطاء. فالشرع اعطى لكل ذي حق حقه وراعى كل انسان على حسب حاله، فسبحان الله الذي من علينا بهذا الشرع الكامل. طيب يعني ايه، طبعا هو لسه في ابواب اخرى لعلنا ان شاء الله باذن الله نكملها في المره القادمه. اعتقد ان شاء الله المره القادمه تبقى باذن الله يعني ايه اخر ابواب المعاملات، ان شاء الله يعني نبدا في الاسئله حول لقاءنا النهارده ان شاء الله.